بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للعلامة صديق حسن خان رحمه الله. وصلنا إلى ما يباح من التيمم، ما يباح به التيمم. قال: استباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء، لأن حكم التيمم مع العذر المصوغ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنبا، وحكم الغسل من كان جنبا يصلي به ما يصلي المتوضئ من المتوضئ بوضوئه، ويستبيح به ما يستبيح المغتسل بغسله، فيصلي به الصلوات المتعددة، ولا ينتقض بفراغ من صلاة ولا باشتغال بغيره ولا بخروج وقت على ما هو الحق، والخلاف بذلك معروف. أي يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء وما يستباح بالغسل. الإنسان إذا توضأ جاز له أن يصلي الفرائض والنوافل، وأن يطوف بالبيت الحرام، وأن يمس المصحف وغير ذلك. نفس هذه العبادات التي تؤدى بالوضوء تؤدى بالتيمم، فالتيمم طهارة كالوضوء تماما، فما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم، وما يستباح بالغسل يستباح كذلك بالتيمم. ثم ذكر هنا رحمه الله تعالى مسألة خروج الوقت، فإن بعض العلماء رأى أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، يعني تستبيح به الصلاة لكن ليس رافعا للحدث، وعليه فإنك تحتاج في كل صلاة إلى أن تتيمم لتستبيح بهذا التيمم الصلاة، ولا يحل لك أن تتيمم قبل دخول الوقت ولا بعد خروج الوقت، لأنه ليس طهارة رافعة، إنما تستبيح به الصلاة، والصلاة لا تتيمم لها إلا بعد دخول الوقت، وإذا خرج الوقت انتهت الرخصة بذلك، فتحتاج إلى تيمم جديد. هذا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من الوضوء من التيمم لكل صلاة، ولا يحل لك أن تجمع بالتيمم أكثر من صلاة. نعم، إذا تيممت صليت الفرض وما يتبعه من نوافل، لك أن تصلي بالتيمم صلاة الظهر وتتنفل بعض الظهر إلى العصر، لكن إذا دخل وقت العصر تعين عليك أن تجدد التيمم. هذا قول عند أهل العلم. والقول الآخر وهو الراجح إن شاء الله أن التيمم كالوضوء تماما، فما تستبيح بالوضوء تستبيح بالتيمم، وما يجوز لك فعله في الوضوء يجوز لك فعله بالتيمم. وعليه، ألا يجوز لك في الوضوء أن تجمع بين عدة صلوات بوضوء واحد؟ الجواب: لك أن تجمع بالوضوء الواحد عدة صلوات، كذلك بالتيمم لك هذا، ولا فرق بين التيمم وبين الوضوء، فقد سماه الله سبحانه وتعالى طهارة، وسواء كان هذا من الحدث الأصغر أو كان من الحدث الأكبر. قال: أو خشي الضرر من استعمال، يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء. التيمم يكون لأسباب: السبب الأول إذا لم تجد الماء، فإذا دخل الوقت ولم تجد الماء تيممت. طيب، السبب الثاني: قال: أو خشي الضرر من استعماله، أو خشي الضرر من استعماله، لأن وجود الماء يكون كعدمه. الآن وجد الماء ولا تستطيع استعماله، يبقى وجود الماء كعدمه. قال: لما أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني رحمهم الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون له رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان في أن يتيمم ويعصر ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وقد تفرد به الزبير بن خريق وهو ليس بالقوي، وقد صححه ابن السكن، وروي من طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبعض العلماء حسن بشواهده وبعض أهل العلم يرى ضعفه، لكن ورد في الصحيح ما هو أقوى من ذلك مما يدل على التيمم عند العجز عن استعمال الماء أو خوف ضرر، وهو حديث عبد الله حديث عمرو بن العاص المشهور المعروف، لما كان في سفر فأجنب، فلما كانت صلاة الصبح خشي أن يغتسل فيتضرر فتيمم وصلى، فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التيمم يكون عند أمرين، الأول عند فقد الماء، الثاني عند الخوف من استعمال الماء. فإن قال لك الطبيب لا تستعمل الماء في هذه المواضع وهذه الأماكن لأن ذلك قد يزيد في مرضك، فلك أن تتيمم ولا حرج عليك إن شاء الله، قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، وكذلك يقول وقد ذهب إلى مشروعية التيمم بالعذر الجمهور، وذهب أحمد رحمه الله تعالى وروي عن الشافعي في قول الله أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر، ولا أدري كيف صح ذلك عنهما، فإن هذا الحديث يؤيده قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا إذا صح عنهما الله أعلم، لكن ولو صح عنهما فإن الحجة فيما في كتاب الله وفيما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يخطئ الفاضل، وأنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يرى التيمم من الجنابة، ومع ذلك احتج عليه الصحابة بالآية وبالنصوص الواردة كما احتج عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وكان ابن مسعود يرى هذا أيضا، كان ابن مسعود يرى رأي عمر، وكذلك حديث المسح على الجبال المروي عن علي، وكذلك حديث عمرو بن العاص. طيب، قال وكان عمر بن مسعود رضي الله عنهما لا يريان التيمم عن الجنابة، وحمل الآية على اللمس وأنه ينقض الوضوء، ولكن حديث عمران وعمار يشهد بخلافه ذلك، ولهذا عمار بن ياسر كما في الصحيحين ناقش عمر رضي الله عنه في هذا الأمر وقال له أما تذكر يوم أن أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم فأجنبنا، أما أنا فتمرت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، الحديث المعروف يعني. ولكن عمر رضي الله عنه بيّن أنه لم يذكر ذلك، بيّن أنه لم يذكر ذلك. قال أعضاء التيمم، وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، يمسحهما أي يمسح الوجه والكفين، أعضاء التيمم الوجه والكفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمار بن ياسر إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. هل يمسح المرفقان، هل يمسح الذراعين إلى يمسح الذراعان إلى المرفقين؟ خلاف، والصواب الاقتصار على الكفين والوجه فقط، لأن ذلك هو الذي ورد به الحديث كحديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم على الوجه والكفين وقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. طيب، وقد ذهب إلى أنه يقتصر من يدين على الكفين عطاء ومكحول والأوزعي وأحمد وإسحاق بن المنذر وعامة أهل أصحاب الحديث. وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين، الجمهور يرون المسح إلى المرفقين، وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين، ليه يا اخوان؟ مع ان الله عز وجل قال في القران فارفعوا وجوهكم وايديكم، لان اليد تطلق على هذا كله، تطلق على الكفين، تطلق على الذراعين، وتطلق على اليد الى الابط. فلما اطلق الله سبحانه وتعالى في القران قال من قال بهذا. وايضا وردت روايه لمذهب الجمهور في المسح الى المرفقين ولكنها ضعيفه. لكن نقول وان كانت اليد في اللغه تطلق على هذا كله، الا انه ورد تخصيص هذا بالجزء الخاص منها كما جاء في الصحيحين، انما كان يكفيك ان تقول بذلك هكذا وضرب وجهه ومسح كفيه، كما قال سبحانه وتعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. هل نقطع من الابطين ولا نقطع في السرقه من المرفقين؟ لا، نقطع من الكفين، نقطع الكفين. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع من هذا. فيبقى المعنى الخاص الوارد به دليل يخصص المعنى العام الوارد في اليد. وقال الخطابي انه لم يختلف احد من اهل العلم في انه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين، والحق ما ذهب اليه الاولون، لان الادله التي استدل بها الجمهور منها ما لا ينتهز الاحتجاج به كحديث ابن عمر عند الدارقطني وفيه التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين الى المرفقين، ولكن هذا الحديث لا ينهض. واما ما ورد في لفظ اليدين كما وقع في روايه في بعض روايات حديث عمار فالمطلق يحمل على المقيد بالكفين، المطلق يحمل على الايه؟ على المقيد. واحتج الزهري بما ورد في روايه من حديث عمار ايضا بلفظ الى الاباط، وقد نسخ ذلك كما قال الشافعي. اذن الصواب ما ذهب اليه من راى الاقتصار على الكفين لان الدليل معه، ولا يصح قول الجمهور رغم انهم هم الجمهور، الا ان الحق يكون معه، الا ان الواجب على طالب العلم ان ياخذ بما ترجح من الادله ولو كان على خلاف قول الجمهور، مع الاحتفاظ بهيبه الجمهور وتوقير هؤلاء العلماء، لا سيما اذا كانوا الجماهير، لان البعض قد يتفاوض يقول الجمهور ولا هو الجمهور، دعك من الجمهور، وكانما الجمهور هؤلاء سباكون حدادون نجارون. لا، طالب العلم يتأصل عنده أنه يتبع الدليل، وما صح به الدليل يقول به ولو قال به واحد بس من أهل العلم طالما أنه معه الدليل. لكن في نفس الوقت لا يهدر ولا تهدر أقوال العلماء، لأن العلماء لا يبدون أقوالهم على محض الهوى ومحض الرأي، وإنما يعتمدون على أدلة، ولكن قد يعتمد على دليل ضعيف أو قد يتأول دليلا. فهيبة الجمهور ينبغي أن تحفظ، ولهذا إذا كنت في مسألة فيها قول للجمهور فلا تستهن بها، لا تستهن بها، وإنما تقف عندها موقفا طويلا متأملا إن هذا قول الجمهور. زي مثلا اللي يرى أن اليوم من الطلاق مثلا ثلاثا يقع واحد، الجمهور يقع الطلاق عندهم الثلاث ثلاث، فقل لا 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 أنا هذا بلا واحدة وهذا الدليل. لا، لابد أن تتمحص كلام الجمهور في هذا وأن تقف عنده. فلا ينبغي أخواني ونحن نؤصل قواعد قبول الحق وأن الإنسان يقبل الحق ولو كان على خلاف قول الجمهور، أن ننسى أيضا تأصيل احترام أقوال العلماء واحترام هيبة الجمهور، وأن نعلم أن الخروج عن قول الجمهور ليس هينا. وأنا أنصح برسالة وإن كان عنوانها يعني قد أشكل على كثير من طلبة العلم، لكن إن قرأتها وفهمت ما فيها، تدبرت ما فيها جيدا، عرفت أن الأمر يحتاج فعلا إلى هذا التأمل، هي رسالة سبق لنا شرحها، وهي رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى في تقليد المذاهب الأربعة والخروج عن المذاهب الأربعة في المذهب إليه. لكن تتدبر جيدا، لأن البعض ظن أن الإمام أن ابن رجب لا يرى الخروج عن المذاهب الأربعة، لا طبعا، ولكن ابن رجب يوقفك ألف مرة، يريد أن يوقفك ألف مرة إذا قلت بقول يخالف المذاهب الأربعة. يريد أن يقول لك هذا، يعني قف ألف مرة إذا أردت أن تقول بقول يخالف المذاهب الأربعة، ولابد أن تتدبر هذا جيدا، فإنه قل مسألة يعني يخرج الحق فيها عن المذاهب الأربعة. ولهذا ينبغي أن نجل الأئمة الأربعة في هذا، وأن نحترم الأئمة الأربعة في هذا، وأن ننظر إلى مسائلهم في هذا الأمر. طيب، يبقى إذن الراجح أن يكون مسح الخفين إلى إيه؟ أن مسح المسح في التيمم إلى الكفين، مسح الكفين، لما جاء في الحديث الصحيح، والحجة مع الدليل. طيب، قال مرة بضربة واحدة، هل يضرب مرتين ولا يضرب مرة؟ الجمهور عليه أن يضرب مرتين، للحديث الذي سبق معنا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين، ولكن سبق أن هذا الحديث ضعيف ولا ينهض للاحتجاج به، وإنما الحديث الصحيح حديث عمار، إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا وضرب الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه. هذا هو الثابت، ولم يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح. بل وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. سبحان الله يا إخوان، شوف أئمة، والله هؤلاء أئمة، ومع ذلك سبحان من انفرد بالكمال. ولهذا يا إخواني احضروا الغلو في العلماء، احضروا الغلو في العلماء. نعم، تقدير العلماء أصل عظيم، واحترام العلماء أصل جليل، واحترام العلماء من احترام السنة والنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من إجلال الله عز وجل إجلال صاحب القرآن. ولكن مع ذلك اعلم أن العالم يخطئ ويصيب، فلا تتابع العالم إذا أخطأ وتغلو فيه، ولا تقبل كلاما فيه ولا انتقادا عليه أبدا. أنت لا تنتظر أن أحد ينتقد عالمك الذي تحب إذا ظهر لك قول عنده خلاف الحق، بل أنت الذي تقول ذلك. شيخ الإسلام حبيبنا يقول بنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وابن عمر لما سئل رضي الله عنه في مسألة التمتع وأجاب بجوازها، قال له الرجل لكن أباك يمنع من ذلك، فعلى الفور ماذا قال ابن عمر؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت إذا أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال بل أمر رسول الله. قال فعله رسول الله. خلاص على طول خلاص بعضها، بس أصلي احتمال ومش معقول أنه مش هيعرف، وأصل هنعمل فتن في الأمة لو يعني حصل، وأصل هذه إحنا لسنا في مجالس عرفية، إنما مسائل العلم. أنت الآن تقول، أقول لك على شيء، الآن إحنا بنقول إيه؟ بنقول إيه؟ ابن المسيب بيقول وابن سيرين بيقول، من فيكم يتابع ابن المسيب وابن سيرين في هذا؟ وأن التيمم يكون ثلاث ضربات، من منكم يتابع أحد من هؤلاء في هذا؟ لا أحد. بس شوف إحنا بنتكلم إزاي سهل إزاي، نقول ابن المسيب وابن سيرين وليس معهم دليل على هذا، التيمم ثلاث ضربات، التيمم ضربة واحدة والحق يقدم. لكن أليس من الأولى، أليس من الأولى الآن أن واحد يحترم العلماء أن يقول يا شيخ الله يبارك فيك لا تفتح هذه الموضوعات، لأنها قد تجرئ الطلبة. أنت يمكن أن تقول الراجح، هو لا داعي أنك تقول هذه المقولات حتى لا تجرئ الطلبة، أغلق هذا الباب. لأن هذا ابن المسيب، من ابن المسيب؟ في شيخ في العصر هذا زي ابن المسيب؟ أنا أظن لو واحد من مشايخ العصر كان تلميذا عند ابن المسيب لا بقي ظهره يشرف بذلك. كان الواحد فينا لو تلقى عن عالم من علماء العصر الذين هم تلامذة التلامذة بالنسبة لهؤلاء الأئمة، عد ذلك من المناقب، وحق له لقاء الأكابر نعمة. فكيف إذا كنت من تلامذة المسيب؟ لأن ده بنقول واحد النهارده لكن فلان إيه ده من تلامذة مين؟ من تمز عند مثلا الشيخ فلان. تلاقي الشيخ فلان ده مثلا بقاله 3 سنين بيدعو ولسه بادئ يعني حضر ده السن بتاع بقاله تلامذة كمان، ده من تلامذة الشيخ فلان وهو لسه بقاله 3 سنين مثلا بيطلب العلم. فكيف بابن المسيب وابن سيرين؟ ومع ذلك شوف بسهولة جدا نقول هذا الكلام. لكن إن جئت مثلا تقول مثلا الشيخ فلان مثلا أفتى وقد أخطأ في هذه الفتوى، ياه قامت الدنيا وما قعدت، ويبقى بقى في حقد وفي حسد وفي غيرة وفي كذا، وندخل بقى المسألة في الجنايات والقتل العمد مع صفق الإصرار والطرس. هذه مشكلة، مشكلة ما لها حل صراحة، يعني مهما تؤصل فيها فإنه لا يستجيب لذلك إلا طالب العلم على سبيل النجاة، طالب العلم اللي عنده الدليل يقدم على كل أحد. لو أبيه هذا عمر الملهم المحدث ومع ذلك يقول أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أننا نتربى عليه القواعد، لكن عند الواقع صعبة جدا، صعبة جدا جدا، بل يمكن لو خالف أحد شيخك قاطعته ولو كان بالحق، قاطعته ولو كان بالحق. بينما شيخك لو أخطأ في 10 لقلت ما شاء الله، شوف العلم يا أخي، شوف الفهم يا أخي، شوف البصيرة، شوف تقديم الدليل. لابد أن يكون الكيل واحدا، لا يكون الكيل متعددا، لابد أن يكون الكيل واحدا. وهذا الجمهور يذهب إلى أن التيمم ضربتان، ومع ذلك تقول الجمهور ليس معه الحق في هذه المسألة. فبسهولة تقول الجمهور، تقول الشافعي، تقول أحمد، تقول عمر، تقول ابن المسيب. لكن إن أتيت إلى أحد من أهل العلم المعاصرين ولا أحد يسلم من أخطاء، إن قلت أخطأ في المسألة الفلانية قامت الدنيا وما قعدت، وصار الولاء والبراء على أشخاص. أنا الآن لو سئلت عن شخص مثلا فقلت فيه ما دين الله به، قلت هذا رجل من أهل الخير والعلم ورجل أحسبه عالما، وأنتم لا تنفقون على هذا نص الزبائن معاش جاه. طيب لو أنا قلت إن هذا الرجل مثلا مبتدع أو ابتدع في الدين أو كذا بالدليل والأدلة الكثيرة، أيضا النصف الثاني مش هيجي. يبقى لو أنت جعلت المسألة بقى تبع النصف هذا ولا تبع النصف هذا يبقى مشكلة. فلهذا صعب الأمر في هذه الأزمان جدا. قال نواقض التيمم، فاتنا أن قال ناويا مسميا لما تقدم في الوضوء. أما ناويا فنعم، لأن التيمم عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، والتيمم عبادة لابد له من نية. أما التسمية فلا أعلم فيها دليلا خاصا في التيمم، لا أعلم فيها دليلا خاصا، بل التسمية متنازع فيها في الوضوء. أما التيمم فلا نعلم دليلا خاصا إلا إذا أخذ بالأدلة العامة، كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، والحديث فيه ضعيف. فالذي يظهر اشتراط النية نعم، أما التسمية فلا يلزم ذلك لعدم ورود الدليل فيها، والعبادة لا تثبت إلا بدليل. نواقض التيمم، قال ونواقضه نواقض الوضوء لما ذكرنا من البدلية. يعني ايه البدلية؟ يعني ايه البدلية يا اخوان؟ بيقولوا ان نواقض التيمم نواقض الوضوء لما ذكرنا من البدلية. البدلية يعني على ان قررنا ان التيمم بدل ايه الوضوء، فيقوم مقامه، فيستباح بالتيمم يستباح ب الوضوء وعليه، فيكون نواقض التيمم هي نواقض الوضوء. لكن يزيد عليها ايه؟ ما أبيح التيمم من أجله إذا وجد، فإذا وجد الماء خلاص لم يصح التيمم، أو قدر على استعماله، أو قدر على استعماله، إذا كان التيمم بعجز عن الاستعمال أو قدر على استعماله نعم. ومن أثبت للتيمم شيئا من النواقض لم يثبت في الوضوء لم يقبل منه ذلك إلا بدليل، ولم نجد دليلا تقوم به الحجة، فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء. وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من صلاة التيمم فقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سأله بعد أن صلياهما بالتيمم ثم وجد الماء أن الذي لم يعد أصاب السنة. أصاب السنة اللي ما أعاد أصاب السنة، لأن القاعدة إيه يا إخواني؟ أن كل من أدى العبادة على وجه صحيح مقبول رخص فيه الشارع برأت ذمته. لا يطالب الإنسان بالعبادة مرتين. وعليه هناك فرق بين وجود وجود الماء بعد الصلاة ولو في داخل وقت، ووجود الماء في أثناء الصلاة. أما بعد الصلاة فقد فرغت وأديت العبادة على الوجه الذي جوز لك الشارع أداءها عليه. وأما في الصلاة، في الصلاة فقد تنازع أهل العلم هل هذه القاعدة تكون في من دخل ولا تكون في من فراغ. أنا الآن صليت فاقدا شرطا ألا وهو الطهارة بالماء، وعدلت إلى البدل وهو التراب لعدم وجود. طب قدرت أنا بقى على الماء في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة هل أخرج وأتيمم ولا طالما أنا دخلت الصلاة يبقى لا يجوز أن أخرج منها؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه يخرج من الصلاة ويتوضأ لأنه قدر على استعمال الماء في أثناء الصلاة. طيب هنا قد يشكل في الحديث الماضي اللي هو أصبت السنة لمن لم يعد، قد يشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين لمن أعاد. قال له هو الأصاب السنة مش مأجور، والذي أعاد له الأجر مرتين؟ ألا يكون مع الإصابة السنة الأجر كله؟ قال صديق حسن فلكونه قد كرر العبادة معتقدا وجوب ذلك فكان له الأجر الآخر لذلك. وليس المراد هنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب، وقد أفاد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أصبت السنة مع ما في إصابة السنة من الخير والبركة، والتعريض بأن ما عدا ذلك مخالف للسنة كما لا يخفى. هو خالف بس خالف باجتهاد، فاعتقد وجوب ذلك فأدى ما يعتقد واجبا عليه فأجر على هذا. وعليه مثل هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في عامر بن أكوع لما ضرب نفسه خطأ في خيبر، فقال الصحابة حبط عمله، بطل جهاده، قتل، قتل نفسه. ده متقرع عند الصحابة، مفيش لعب، يقتل نفسه تقول لا جهاد ولا غير جهاد، خلاص قتل نفسه يبقى بطل جهاد. ايوه بس ولو خطأ، ولو قتل نفسه خطأ. هذا الذي عند الصحابة بنوا على الاصل العام، قاتل النفس هذا يحبط جهاده ويحبط عمله بهذا ولو كان جهاد في سبيل الله. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق سلمة الذي تأذى بذلك أن يقال في أخيه هكذا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقال له الأجر إيه؟ بل له الأجر مرتان. ليه له الأجر؟ إنه لجاهد مجاهد، لأنه قتل نفسه خطأ وكان حريصا على قتل خصمه، فهو من حرصي على الجهاد وكذا هذا أجر الجهاد، ولما قتل خطأ فإنه مأجور على هذا الابتلاء أيضا. لكن هل يؤخذ من هذا تصويب قتل النفس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل له الأجر مرتين؟ وعليه قد يستدل مستدل بهذا الحديث على جواز العمليات اللي بيسموها الاستشهادية واللي بيسميها غيره من الانتحارية، وعشان محدش يزعل يبقى هي عمليات قتل نفسه خلاص، قتل الناس هي قتل ناس. لأن البعض بيقول لك مثلا دي عمليات انتحارية ده جليطة الكلام ده، بل هذا كذب على الله وعلى رسوله، لأن الانتحارية ده المنتحر يائس من الحياة خلاص بلاش منتحر، يبقى قاتل نفس. طب قاتل النفس ده هل يؤجر على قتل نفسه ولو كان يريد بذلك الجهاد؟ نقول الصحابة تقرر عندهم أن من قتل نفسه فقد أبطل عمله، وما قالوا إن هذا فتحة الرواغة، ولا قالوا إن هذا صحاب، ولا قالوا إن القتال مشروع 100%، فصاحب الراية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قتال من الطراز الأول لا إشكال فيه. هتقول إيه؟ الإمام موجود، الراية واضحة، المقاتلون صحابة، المقاتلون يهود، والقتال بإذن الإمام، وكل شيء على ما يرام. بقي أن الرجل قد يسوى خطأ فصوب هذا الفهم، فيبقى الأمر على عمومه وعليه. فلا أدري كيف يجوز أحد لرجل أن يقتل نفسه مفجرا نفسه تحت مظلة جهاد في سبيل الله، ولا دليل على ذلك قط. وأفحل دليل ليس نصا في المسألة، ومسائل الدماء لا تقال فيه ولا يقال فيها بالاجتهاد، إنما مسائل الدماء تحتاج نص قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. انت بتقول لواحد روح اقتل نفسك، ده لابد ان يكون بنص ايه؟ كالشمس في وقت النهار. افحل دليل ما جاء في قياسها، قياس هذا على الانغماس، وهذا قياس مع الفارق، واحنا تكلمنا في الموضوع ده كثيرا من قبل، انه قياس مع الفارق. فالمنغمس ان قتل قتل ظني، واما المفجر نفسه يقين. المنغمس قتل بيد غيره، وهذا قتل نفسه بيده. المنغمس من جيش يؤمن معه ردة الفعل القوية ثم ينغمس ليفتح ثغره، والقاتل نفسه وحده، لا يحصل بهذا أي فائدة تساوي فائدة الانقباض على المسلمين في البلد، فتستباح الدماء وتنتهك الأعراض. صحيح قد تقتل واحد اثنين ثلاثة، أحد الناس برر ذلك فقال ومش مشكلة أما تقتل واحد بس فايد، لأن أصلا اليهود عندهم دم الواحد ده أغلى الدماء، يبقى واحد بس يكفي. بأي دليل واحد يكفي؟ يعني واحد يكفي وإحنا لا نتغير بقلب مدن رأسا على عقب وتمزيق أشلاء؟ طب هما بيزعلوا على الواحد، وإحنا ما نزعلش على 10,000، ما نزعلش على 1,000، ما نزعلش على 500 و200 من دماء الموحدين الطاهرين. فالدماء الفتوى فيها صعبة جدا، ولا يتجرع الفتوى في الدماء أحد إلا بنص قطعي في دلالته وثبوته، لأن ليس الأمر سهلا. والحالة الوحيدة يقاس عليها بقى آلاف وملايين الحالات. فأنا لما أجوز الآن لأهل بلدة هذا الأمر، يبقى معناه بالقياس كل بلدة تتعرض هذا يبقى يفعل أصحابها مثل هذا الفعل. أما أجوز شيئا من هذا يبقى هذه فتوى إيه عامة. والبعض قد يقول معلش يعني، وإن أثر العلماء خاطبة، علماء السنة، العلماء قاطبة، وقل قاطبة يعني لابن بزء الجائز ولا العثمين الجائز ولا العباني الجائز ولا المقبل الجائز، كل هؤلاء جميعا رحمهم الله قالوا بالتحريم، بالتحريم. فنقول لا، دول لا يفتون في هذه المسائل. ليه؟ لأنه يفتى هذه المسائل من رأى أمه يبقر بطنها، ومن رأى ولده يقتل أمامه، يعني يفتي في هذا الغير متزن. وانا ما اشوف ابني بيقتل امامي عقلي بيروح، افتي بقى ايه؟ هفتي بايه طيب؟ لا، اللي يفتي في هذه المسائل العلماء وليس باللازم. ما رأينا قط ان من ضوابط الفتوى ان يفتي في الدماء من ذهب دم ولده ولا دم زوجته. من اللي قال كده؟ يفتي في النوازل العلماء الراسخون، يفتي في النوازل العلماء الراسخون. صحيح انا قد لا اقول من الواقع، بس في مسائل تخضع الواقع، في مسائل لا تخضع الواقع. واحد يقتل نفسه، عايزين دليل علشان نقول انه ممكن الواقع ده ينزل على هذا؟ الدليل ينزل عليه؟ ما في دليل اصلا على قتل النفس قط. وخد 10 سنين وتعالى، بس الله يكرمك سيب لي مساله الانغماس وسيب مساله الغلام برضه، لان الغلام ما قتل نفسه انما قتله الملك. الملك صحيح انه هذا قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم، في المفهم ان الله سبحانه لعل هذا من ان الله سبحانه وتعالى هيأ له ذلك واوحى كما اوحى الى ام موسى، لانه لا يعرف هذا الغلام ان امه ستؤمن بسبب هذا الا بان الله عز وجل هيأه وشرح صدره وهيأ له ذلك. وحتى ولو افترضنا جواز مثل هذه الصورة وفقط، فإننا نقول تجوز هذه الصورة وفقط، مع أنها لا تجوز، لكن باب التنزل إن آمنت أمة، قال شيخ الإسلام فآمنت أمة ولم يفت هذا الشاب شيء. ليه؟ لأنه يحيى عند الله سبحانه وتعالى، لكن آمنت أمة، لكن مش أبيدت أمة، آمنت أمة. وفرق بين إيمان أمة وإبادة أمة. يبقى فتاوى الدماء يا إخواني فتاوى في غاية الخطورة. نعم. ما هذا حديث عندنا موجود الحديث. أيوة تمام. أيوة بس ممكن يرد على هذا في حديث الرجل هذا، ما احنا عارفينه بس ما جبناهوش ليه؟ دايما احنا بنشتغل في المضمونة. ليه بقى؟ لأن أجيب الحديث ده يقول لك اه بس ده قتل نفسه، ده منتحر بقى، ده استعجل فبقى قتل نفسه. ايه خد بالك يستعجل، فيقول لك ده لا، اللي بيقتل نفسه ده منتحر مستعجل مش عارف ايه الكلام من ده، تأذى بجرح كذا، احنا ليس معنا. فلهذا مع انه دليل في الباب اذ لا فرق عند النظر، لكن قد يقال في هذا هذا الامر والمسألة تختلف. ولهذا هم يبندلون دائما على انه المنتحر يائس من الحياة، ولكن هذا راغب في الحياة عند الله عز وجل. نعم. لكن نقول ولو كان صاحب نية حسنة فإن أجره فإن الأمر لا يقتصر على نية الحسنة بل لابد من الاتباع. ولهذا شيخنا العثيمين يعني قال كلمة جيدة لعلها تكون فاتحة باب أمل عند هؤلاء، ألا وهي أن من فعل ذلك بفتوى علمائه ولم يعلم أن هذا من الممنوع شرعا وفعل ذلك طلبا للأجر وكذا ولم يبلغ لا كلام العلماء ولا كذا، فيرجى له الخير لكن ليس له أجر الشهداء. أما من بلغ هذا فإنه قاتل النفس. أذكر كان هذه الفتوى في درس شيخنا الشيخ ابن باز كان حوالي 1414 تقريبا، واحنا في الدرس كانت لسه مساله ايه جديده، وكان طبعا الجو العام والعواطف، احنا فرحانين لما يحصل ان واحد يقتل بقى نفسه في اتوبيس يهود في كذا. اذكر يوم كان الشيخ بيعلق على حديث زيد بن خالد اللي هو من قتل نفسه، اذكر ان الشيخ فتح ذكر هذه المساله وقال بالتحريم المسجد من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، كل استشكالات على الشيخ. يمكن بقيت المسألة حوالي ثلث ساعة لم ينتقل الشيخ إلى غيره، وطبعا كان الشيخ طول النفس مع يعني أمثال إخوانا، يعني لأنه طبعا المسألة دي بتكون فيها عواطف الحقيقة، عواطف هي جياشة. صحيح الواحد بيأنس ويفرح بأن يقتل يهودي واحد، لكن المسألة ليست بالعواطف، المسألة بالأدلة. ثم إنه أيضا في المقابل وأنتم ترون يمكن على الشاشات هذا يحصل من تمزيق أشلاء، وبحيث أنه حتى لا تجد بقى يعني تفريق بين صغار كبار رجال نساء. فالله المستعان، الله المستعان. مسألة صعبة يا اخوان صراحة، يعني مسألة العواطف في تقييم أعمال وأشخاص وجماعات وفرق أصبحت من المسائل المشكلة جدا الآن، مشكلة جدا الآن. وأصبح الحقيقة السير والصبر على السنة وعلى ما يقول العلماء أصبح أمرا شاقا جدا جدا. نسأل الله أن يشرح صدورنا جميعا للسنة. طيب، قال رحمه الله تعالى، يبقى نواقض الوضوء. قال: وأما القول بأن من أسباب التيمم تعذر سمان ماء وخوف سبيل ونحو ذلك فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرنا. طيب، يعني ما في جديد. يبقى إذن هنا النواقض حصرها في نواقض الوضوء مع زيادة وجود الماء. طب نقف عند باب الحيض والنفاس.